بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
الحمد لله من يمين ألم الأولاد من يكون لك من كتبا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام لأن العبرة في وجوب الحج لوجود الزاد والراحلة، أما من أن يكون أيضا الزاد والراحلة موجودتين عنده، أو كان ثمنهما موجودا عنده، أو كان له مال آخر يمكنه أن يبيعه ويشتري به الزاد والراحلة. العبرة بوجود ما يحج به كما في عدة من الروايات إن كان عنده ما يحج به، ولكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه الإنسان في إمرار معاشه ومعاش عائلته من دار وفراش ولباس وكتب دينية أو غير دينية. حتى إذا فرضنا أن الكتب من الكتب التي يحتاج إليها في تحصيل الطب أو غير الطب مما يحتاج إليه، والعبرة في جميع ذلك بالحرج، فإذا كان فقدانه لشيء من هذه الأشياء موجبا للحرج لا يلزم ببيعه بصرفه في الحج، فإن الحرج مرفوع على ما تقدم. سلام وجه الإمام المسلم إلى الدروس، إلى الشهيد قدس الله نفسه في الدروس، من عدم استثناء ما يستر إليه من فرشه وأساس بيته ونحو ذلك، فإن دليل الحرج حاكم على جميع الأدلة، على كل ما أثبت وجوب شيئا أو حرمة شيء إذا كان حرجياً يرتفع الوجوب، يعني يرتفع الإلزام بفعل أو بترك، كما لا فرق في استلزام الحرج بين أن يكون الحرج فعلياً أو يكون فيما بعد. فلو فرضنا أنه غير محتاج إليه بالفعل ولكن يحتاج إليه في الشتاء مثلا مثل اللهاف لما يشبه اللهاف مما يحتاج إليه في الشتاء وفعلا مستغنى عنه، لا يجب عليه بيع اللهاف للحج لأن بيعه مستلزم للحرج، التكليف به حرجي وإن كان ظرف الحرج فيما بعد. ومن هذا القبيل الفرس المعد للركوب، إذا كان له فرس ويحتاج إليه يستلزم فقدانه الحرج دائما بينه وبين ما يحتاج إليه من تسهيل معاشه أو الأمور الأخرى بينهما مسافة لا بد له من ركوب الفرس، أو أنه غير متمكن من المشي لعلة في رجله أو في مزاجه فيحتاج إلى ركوب الفرس، والفرس معد لركوبه. فإذا باع الفرس ليحج به يقع في الحرج فيما بعد، هذا أيضا يرتفع ولا يجب عليه بيع الفرس، ولا وجه لما نسب إلى فرش النسام كما نسبه الماكرين من أن الفرس إذا كان يمكنه الركوب في طريق الحج فهو واجد للراحلة، إذا لم يمكنه الركوب في طريق الحج فرس لا يمكن ركوبه في طريق الحج فلا بد له من بيعه وصرف ثمنه في الراحلة لا وجه لذلك بعد ما كان الفرس محل حاجته واستلزم عدمه الحرج فالميزان هذه الكبرى الكلية من دون اقتصاص بشيء دون شيء إذا كان فقدانه موجبا للحرج لا يجب عليه بيعه وصرفه في طريق الحج وأما إذا لم يكن موجبا للحرج كما إذا كان زائدا على مقدار حاجته يحتاج إلى فرس واحد وعنده فرسان مثلا أو يحتاج إلى فرش واحد وعنده فرشان وهكذا أو أنه كان محتاجا إليه في زمان واستغنى عنه بعد ذلك كما في النساء كانت محتاجة إلى لبس الفلفلي وبعد مدتين لا تحتاج إلى ذلك إلى لبس الهلي لا يناسبها بعد ذلك لكبر سنها لبس الهلي فهذه الهلي زائدة يجب صرفها في طريق الحج يعني لا يلزم حرج من بيع الهلي وصرف ثمنها في طريق الحج فالعبرة بهذه الكبرى الكلية كل ما استلزم صرف شيء في طريق الحج حرجا لا يجب عليه الصرف وكل ما لم يكن كذلك يجب عليه الصرف في طريق الحج ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت عنده دار مثلا أو غير الدار مثل الكتاب لو فرضنا أن عنده دارا مملوكة ودارا أخرى تحت يده وهي موقوفة بوقف خاص أو بوقف عام يمكنه السكون في الدار الموقوفة بلا حرج فهل يجب عليه بيع داره المملوكة للصرف في طريق الحج أو لا يجب عليه ذلك ذكر قدس الله نفسه وجهين في المقام وجه لعدم الوجوب لأن الدار محل للحاجة والأصل عدم وجوب البيع فذكر وجها آخر الوجوب باعتبار أنه مستطيع ومع صدق الاستطاعة يجب الحج لأنه لا حرج في بيع الدار بعدما لم يكن محتاجا إليها فإن عنده ما يسد به حاجته وهو الدار الموقوف مثلا أو الكتاب الموقوف يمكنه بيع داره بلا حرج فهو ماجد للزاد والراحلة متمكن من دون حرج في صرف ذلك في طريق الحج فيجب ولا مجال مع صدق الاستطاعة للتمسك بالأصل أثارة عدم الوجوب ليس لنا شك في ذلك حتى يتمسك بالأصل نعم استثنى قدس الله نفسه من ذلك ما إذا لم يكن عنده دار موقوفة فعلا ولكن يمكن تحصيل ذلك يمكن أن تسله تحصيل دار موقوفة لأن يسكن فيها أو يمكنه تحصيل كتاب موقوف للانتفاع من ذلك الكتاب مثلا فما التمكن من تحصيل ذلك إذا فرضنا أنه حصل ذلك اتفاقا أو هو حصله باختياره بعد ذلك يجب الحج إذ لا فرق بين الحدوث والبقاء ولو فرضنا أنه حدوثا لم يكن عنده لكن بقاء عنده دار موقوفة أو عنده كتاب موقوف وله دار مملوكة أيضا فيمكنه بيع هذه الدار وصرف ثمنها في طريق الحج وأما إذا فرضنا أنه لم يحصل عنده بالفعل لكن يمكنه التحصيل وتحت اختياره هل يجب عليه بيع الدار وتحصيل تلك الدار الموقوفة أو لا يجب اختار قدس الله نفسه أدب الوضوء باعتبار أن تسهيل الاستطاعة غير واجب. وليس بالفعل هو مستفيان، لأنه لا مسكن له إلا مسكن واحد فرزنا به محتاج إليه، فلا يجب عليه تحصيل دار إنسانية موقوفة ليكون مستفيئا، ليس له هذه الإمكانية، فلا يجب عليه الحج من أجلين. ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين، فإنه مستفيء بالفعل على كلا التقديرين. إذ المراد بالاستطاعة كما تقدم هو وجود الزاد والراحلة عينا أو قيمة أو مالية، وهذا عنده ما يحج به وهو داره. النار فرضنا أنها ملك له وهي وافية بمصارف الحج، فعنده زاد وراحلة بالفعل لا بالتحديد. الذي أوجب عدم الوجوب إنما هو العسر والحرج فيما إذا باع الدار، إذا فرضنا أنه لا يقع في العسر لأنه يمكنه تحصيل دار موقوفة بلا مشقة. موجود في البلد الدار الموقوفة، فلنفرض أنه مجرد يمكنه أن يسكن في أحد المدارس بلا مشقة وبلا حرج، والمدرسة موجودة وتحصيل ذلك بإجازة المتولي أمر ممكن. ليس هذا من تحصيل الاستطاعة، فرق بين تحصيل الزاد والراحلة أو أن الزاد والراحلة موجودان بالفعل، ولكن يلزم من صرفهما الحرج إذا لم يحصل، والمفروض أن التحصيل ممكن فلا حرج. بمعنى أخرى، مقتضى الروايات أن من كان عنده زاد وراهلة بالفعل عينا أو قيمتان يجب عليه الحج. خرجنا عن ذلك بدليل نفي الحرج، وأنه كل ما استلزم صرف هذا المال في الحج حرجان يسقط وجوب الحج في المقام إذا كان متمكنا من تحصيل دار أخرى لسكنى وقفا أو آرية أو غير ذلك مما يطمئن بعدم وقوعه في الحرج. قد يكون لا يطمئن بذلك أيضا حرجان، يمكن بعد ذلك أن المتولي لا يجيز له البقاء مثلا، أو أنه مقيد بقيود الالتزام بتلك القيود مجمل للحرج مثلا، وغير ذلك مما لا يرتفع الحرج للسكنى في دار موقوفة. وأما إذا فرضنا أنه لا يلزم ذلك أبدا، دار موقوفة يسكن فيها بلا حرج وبلا مشقة، فما هو الموجب للخروج عن الإطلاقات الدالة على الوجوب فيما إذا كان مال عنده زاد وراهلة؟ ومثل هذا أين يجري فيما إذا كان يتعرض له فيما بعد نقدم بالمناسبة، فيما إذا كان عنده ثمن الدار أو ثمن الكتب أو ثمن الفراش وغير ذلك مما يحتاج إليه، والثمن موفٍ بمصارف الحج، وهو متمكن من تحصيل هذه الأموال من طريق الموقوفة مثلا، يسكن دارا موقوفا فلا يشتري بهذا الثمن دارا. الكلام هو الكلام، يجب عليه في هذه الحالة صرف المال الموجود في سبيل الحج، إذ لا يلزم حرج من هذا الصرف، وليس التكليف بذلك تكليفا حرجيا بعد ما كان متمكنا من السكنى في دار موقوفة مثلا. فالعبرة إنما هي بلزوم الحرج بلا حرج في المقام، فليس المقام من باب تحصيل الاستطاعة بل هو مستطير فعلا لأن المراد بالاستطاعة والزاد والراهلة والزاد والراهلة موجودان بالفعل فليس هذا من التحصيل بل هو حاصل بالفعل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت عنده دار مناسبة لشأنه ولكن يمكن بيعها وتبديلها بدار أخرى قيمتها أقل من قيمة هذه الدار والزائد يعني مقدار ما به التفاوت بين القيمتين يتمكن معه من الحج أو يكون متمما لما عنده من المال مثلا فرضنا أنه مالك لخمسين دينارا مثلا والتفاوت بين القيمتين أيضا خمسون دينارا والمجموع يفي بهجه مائة دينار يفي مثلا يفي بهجه فهل في مثل ذلك يجب عليه البيع وشراء دار ثانية التي قيمتها أقل من قيمة الدار الأولى والثانية أيضا مناسبة لشأنه يعني ليس فيها حرج تبديل الدار بدار ثانية ليس فيه أي حرج الدار الأولى لخصوصية من الخصوصيات مثلا قربها إلى الصحن الشريف مثلا قيمتها أكثر وأغلى من الدار الثانية فهل يجب البيع والتبديل أو لا يجب فرق قدس الله نفسه بينما إذا كان التفاوت معتنا به وما إذا لم يكن معتنا به إذا كان التفاوت كثيرا كما إذا كانت الدار الأولى تسوى مئة مثلا والدار الثانية تسوى خمسين مثلا ففي مثل ذلك التزم بوجوب البيع والوجه في ما تقدم لأن عنده زاد وراهلة وليس في بيع الدار أي حرج ومشقة المخرج إنما هو دليل نفي الحرج والمفروض أنه لا حرج في هذا البيع لأنه يجوز تبديله إلى دار ثانية بغير حرج فهو مستطيل فلا فرق بين الزيادة العينية إذا كانت عنده داران مثلا أو زيادة بحسب القيمة نعبر عنها بالزيادة الحكمية زيادة في المالية لا فرق بين الأمرين في وجوب الحج بعدما كان عنده زاد وراهلة ولا يلزم أي عسر وحرج من بيع ما عنده من الدار أو من الفرش مثلا الفرش الذي عنده من القسم الراقي مثلا أو العتيق يسوى كذا مقدارا يمكنه تبديله بفرش آخر غير عتيق وما به التفاوت يصرفه في الحج ولو تتميما وأما إذا كانت التفاوت قليلا بحيث لا يعتنى بها فرضنا أن الدار الأولى يسمى مائة دينار والدار الثانية يسمى سبعة وتسعين دينارا مثلا الفرق بينهما ثلاثة دنانير الثلاثة في العشرة لا يعتنى بها عند العقلاء فلا يجب عليه البيع هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لم يظهر لنا وجهه أي فرق بين المعتنى به وغير المعتنى به يفرق الحال بينهما في مثل خيار الغبن مثلا إذا كان التفاوت معتنى به فهو مغبون عند العقلاء وعند التجار فيكون له الخيار وإذا فرضنا أن التفاوت غير معتنى به كما في الثلاثة في المائة مثلا هذا المقدار من التفاوت يختلف فيه السوق البايع والمشتري حسب اختلاف الأسواق يختلف ذلك في مثل ذلك يكون له أثر شريف اعتبارا مقدار الغبن كما ذكرناه في المنبه عمدة دليله الاشتراك الذمي بين البائع والمشتري، بأن تكون مالية الثمن متساوية لمالية المثمن. فإذا فرضنا أنهما غير متساويتين ماليتين فيثبت الخيار لتغلب الشرط. وأما التفاوت الجزئي فليس هذا داخلا تحت الشرط عند الأخلاء فلا يثبت الخيار. في أمثال هذه الموارد يترتب أثر على التفاوت إذا كان معتنا به وما إذا لم يكن معتنا به. لأما في مثل المقام فلنفرض أن الفرق دينار واحد في المئة أو دينار واحد في ألف، ما أداره بألف دينار والدينار الثانية يباع بألف إلا دينار واحد، فيمكنه أن يصرف هذا الدينار في سبيل الحج لنقص ماله عن سبيل الحج بدينار واحد. فلنفرض أن مصرف الحج 100 دينار وعنده 99 دينارا يحتاج إلى دينار واحد. الإدراك كما ذكرنا بأن يكون عنده زاد وراهلة ولا يلزم من صرفه في الحج العسر والحرج، هذا هو الميزان الكلي. يكون التفاوت قليلا أو يكون التفاوت كثيرا ليس على أي ميزان، الميزان هو كونه واجدا للزاد والراهلة، هذا واجد للزاد والراهلة، فإن له دارا يسوى بألف دينار وهذا يكفي لمصرف الحج، وعنده مال آخر إذا فرزنا بله مقدار من المال يكون هذا متمما له. والمفروض أنه لا يلزم العسر من هذا البيت بعد ما أمكن تبديله بدار أخرى غير هذه الدار، وما به التفاوت يتمم به ما عنده من المال، أو إذا كان هو في نفسه كافيا يصرفه في سبيل الحج، وقد يكون هذا في مثل زماننا كافيا أيضا. فلو فرضنا أن داره يسوى 10,000 دينار و دار ثانية يباع ب10,000 إلا 200 دينار مثلا، خب 200 دينار في 10,000 تفاوت جزئي ليس بكلي، فيجب عليه أن يبيع ويصرف 200 في طريق الحج. فالعبرة بتلك الكبرى الكلية، وعلى ذلك لا يفرق بين أن يكون التفاوت يسيرا وأن يكون غير يسير. الحمد لله رب العالمين.